إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها لمدة ساعتين من 8 وحتى 10 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض هناك متابعة إخبارية جديدة لملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من التقارير وفيها تتابعون اجتماع طارئ في محافظة دهوك لبحث الأوضاع في سنجار ووضع آلية لإيصال وتوزيع المساعدات إلى العوائل المنكوبة، كما سنتعرف على أسباب عزوف الأمريكيين من أصل عراقي أو العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة عن العمل داخل العراق. وقبل نهاية الساعة سألتقيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة الغربة في حياة الفنان التشكيلي حسام الدين العقيقي. أما الساعة الثانية ينبث إذاعة العراق الحر، فتستمعون فيها إلى جولة جديدة على الصحف العراقية وأبرز ما نشرته من أخبار محلية يطالعها لنا محمد قادر، كما سنقدم لكم مجموعة من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر من داخل العراق وخارجه، نواصل من خلالها متابعتنا للأحداث السياسية والاجتماعية على الساحات العراقية، وهناك استطلاع لآراء العراقيين حول التحركات السياسية الجارية، وننقلكم إلى أجواء احتفال العوائل البغدادية بعيد زكريا، ومن السليمانية نتابع مشروعا تقيمه وزارة الشهداء والمؤنفلين لإحصاء ضحايا عملية الأنفال، وذلك ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. وسنختتم هذه الساعة مع نظم ياسين ومتابعة الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي عبر برنامج التقرير الاقتصادي. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، أتمنى لكم أطيب التحيات وأخلص التمنيات بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فنبقى مع نظم ياسين ونبيل الحيدري وهذه المتابعة الجديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. وزير الخارجية الفرنسي في زيارة مفاجئة إلى بغداد حاملا رسالة تضامن مع الشعب العراقي. وصل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى بغداد مساء الأحد في زيارة مفاجئة، قالت باريس إنها تأتي تلبية لدعوة من الرئيس العراقي جلال طالباني. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته إثر وصول كوشنير إن الزيارة هي للتعبير عن رسالة تضامن فرنسية مع الشعب العراقي وللاستماع إلى ممثلي مختلف الطوائف بحسب تعبيرها. واللافت في هذه الزيارة أنها تأتي بعد سنوات من العلاقات الفاترة بين الولايات المتحدة وفرنسا، والتي عزاها مراقبون إلى موقف الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك من السياسة الأمريكية في العراق منذ الحرب التي أطاحت نظام صدام حسين. وفيما لم تتضح على الفور أسباب زيارة كوشنير، فإن مجرد وصوله إلى العراق يعتبر بمثابة مبادرة رمزية من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تؤشر إلى جهوده التي تستهدف فتح صفحة جديدة من العلاقات بين باريس وواشنطن التي أصابها الفتور منذ غزو العراق في آذار 2003 بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء. يشار إلى أن ساركوزي توجه أخيرا إلى الولايات المتحدة حيث استقبله الرئيس جورج دبليو بوش في منزله العائلي بولاية مين، ووصفت الزيارة التي جرت بحضور الرئيس الأسبق جورج بوش الأب بأنها كانت ودية للغاية. هذا وقد وصل كوشنير إلى بغداد عشية الذكرى الرابعة للهجوم الذي استهدف مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة العراقية، والذي راح ضحيته المبعوث الدولي سيرجيو فييرا ديميلو و19 شخصا. والمعروف أن ديميلو كان صديقا لكوشنير الذي سبق له العمل كمسؤول إداري تابع للأمم المتحدة في كوسوفو، فضلا عن نشاطاته الدولية في مجال الإغاثة الإنسانية عندما كان يرأس منظمة أطباء بلا حدود.
نتواصل مع مستمعي إذاعة العراق الحر في محاور ملف العراق، حيث أجرى القادة السياسيون العراقيون الأحد مزيدا من المحادثات بهدف معالجة الأزمة التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية منذ انسحاب عدد من وزرائها. وجاءت أحدث جولة من محادثات الزعماء العراقيين بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس جورج دبليو بوش مجددا أهمية الإسراع في إحراز تقدم على صعيد العملية السياسية. القمة السياسية العراقية جمعت رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي مع رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وكان طالباني أعلن الخميس تشكيل تحالف يضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحزب الدعوة، لكن هذه الأحزاب الأربعة لم تفلح في إقناع الحزب الإسلامي العراقي بالانضمام إليها، مما دفع السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر ومراقبين آخرين إلى التساؤل بشأن مصداقية تحالف لا يضم أحد المكونات الأساسية للمجتمع العراقي. وفي تصريح نشر الأحد، أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يتزعم الحزب الإسلامي العراقي الاتفاق على عدد من المسائل الإجرائية التي من شأنها التمهيد لعقد اجتماع القمة للقادة السياسيين. ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عنه القول أن القادة اتفقوا على عدد من المسائل أبرزها البرنامج الذي يجب أن يقدم لقادة الكتل السياسية ومن الذي سيحضر الاجتماع من القادة السياسيين، كما شدد على ضرورة أن يحسم القادة السياسيون أمرهم وأن يتفقوا على القضايا المختلف بشأنها على حد تعبيره. وللحديث عن مستجدات العملية السياسية في ضوء اللقاءات السياسية الأخيرة، قال المحلل السياسي العراقي باسم الشيخ في تصريح لإذاعة العراق الحر:
يبدو أن الزعماء الأربعة حريصون جدا على أن تكون جبهة التوافق أحد المكونات الأساسية للتحالف الذي أعلن عنه، ذلك حتى أولا لا يتهم هذا التكتل بأنه تكتل شيعي كردي فقط، وثانيا حرصهم على إنقاذ الموقف أو إنقاذ الحكومة الائتلافية التي تعاني الآن من الانقسام بسبب انسحاب أكثر من 17 وزيرا بضمنهم وزراء جبهة التوافق. هناك إصرار وتأكيد على من خلال اللقاءات الأخيرة على تجاوز جميع الخلافات السياسية ومحاولة تذليل العقبات والصعاب وتلبية المطالب والشروط المتشددة التي طالبت بها الجبهة مع إعلان انسحابها من الحكومة، لا سيما أن التسريبات الأخيرة أشارت إلى تذليل نقاط مهمة، نقاط خلافية مهمة تتعلق بقانون وهيئة اشتباك البعض وتغيير مسماه إلى قانون المساءلة والعدالة، وبالتالي كذلك الموافقة مبدئيا على التسريع في عملية التعديلات الدستورية ومحاولة معالجة ملف المعتقلين، لا سيما أن زيارات ملحة بين السيد عبد المهدي والسيد الهاشمي تمت لعدد من المعتقلات في محاولة أو في إشارة لتجاوز العقبة الأساس ومحاولة إزالة المظلومية عن عدد من المعتقلين الذين لم تتم إدانتهم حتى هذه اللحظة.
كان هذا المحلل السياسي العراقي باسم الشيخ في تصريح لإذاعتنا حول العملية السياسية العراقية.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين بالاشتراك مع نبيل الحيدري. في محور المواقف الدولية نقل عن مستشار سابق للجيش الأمريكي القول إنه يرجح انسحاب القوات البريطانية من جنوب العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بشكل محرج على حد وصفه. وقال ستيفن بيدل العضو السابق في مجموعة استشارية لقائد القوات متعددة الجنسيات في العراق ديفيد بيتريوس في مقابلة نشرتها صحيفة ساندي تايمز اللندنية أحد إن من المتوقع أن تستهدف الفصائل المسلحة والميليشيات القوات البريطانية بالكمائن والقنابل والقذائف الصاروخية أثناء انسحابها. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن الانسحاب المتوقع سيكون قاسيا، ذلك أن عناصر الميليشيات المسلحة تريد إلحاق الهزيمة بهيبة بريطانيا على حد تعبيره. وفي عرضها للمقابلة أشارت وكالة أسوشيتد برس الأنباء إلى ما نقلته ساندي تايمز أيضا عن مسؤول عسكري بريطاني بارز لم تذكر اسمه بأن قوات بلاده فقدت السيطرة على مدينة البصرة، لكن وزارة الدفاع البريطانية نفت أن تكون قواتها متوجهة نحو هزيمة. ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم الوزارة القول إن القوات البريطانية لا تتوجه نحو هزيمة بالرغم من محاولات المسلحين نسب شرف إجبارنا على الخروج، إلا أنهم في حالة إخفاق بحسب تعبيره. يشار إلى أن دور الوحدات البريطانية المنتشرة في العراق تحول أخيرا من قوات مقاتلة إلى قوة إسناد لدعم قوات الأمن العراقية، فيما يتوقع أن تسلم المهام الأمنية في البصرة رسميا خلال الشهور القليلة المقبلة. ووعد رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون في وقت سابق بإصدار بيان في تشرين الأول المقبل يحدد مصير 5500 فرد من قوات بلاده في جنوب العراق.
لازلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يبدأ نوري المالكي أول زيارة له كرئيس للوزراء إلى سوريا يوم الاثنين. وقال بيان أصدرته رئاسة مجلس الوزراء أن وفدا رسميا رفيعا يتكون من وزراء الداخلية والنفط والتجارة والموارد المائية ومدير مكتب رئيس الوزراء والمستشارين السياسي والإعلامي وعدد من المسؤولين سيرافق المالكي في زيارته التي ستستمر لثلاثة أيام. وتأتي أهمية هذه الزيارة لتنوع وحساسية الملفات التي سيناقشها الجانبان العراقي والسوري. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ستتضمن مباحثات تهدف إلى تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة حسب الوكالة. نوري المالكي وفي تصريحات له في بغداد الأحد أكد أن الزيارة تأتي في سياق إقامة العلاقات المتينة والإيجابية مع دول الجوار المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون لتحقيق أهداف الطرفين من مصالح اقتصادية وغيرها.
لا نحمل إلا الهم العراقي وإلا هم إقامة العلاقات المتينة والإيجابية بيننا وبين دول الجوار بما نعتقد بأنه مصلحة للطرفين وعلى قاعدة لا تدخل في شؤونهم ولا تدخل في شؤوننا الداخلية، ثم التعاون على ما يحقق أهداف الطرفين من مصالح اقتصادية وغيرها.
وكان وفد تحضيري قد وصل إلى دمشق السبت للإعداد لزيارة المالكي إلى سوريا برئاسة طارق نجم عبد الله مدير مكتب رئيس الوزراء. وأفاد مصدر دبلوماسي عراقي في العاصمة السورية في تصريحات صحفية أن المحادثات التي سيجريها المالكي مع المسؤولين السوريين ستتسم بالصراحة المطلقة. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جنبلاط شكاي يستعرض ما تناولته أجهزة الإعلام السورية حول الزيارة.
الصحف السورية اليوم نشرت الخبر الرسمي الذي كانت قد أعلنته وكالة العربية السورية للأنباء سانة الرسمية أمس، وقالت فيه إن المالكي يصل إلى دمشق في زيارة تستمر لثلاثة أيام بدعوة من نظيره السوري رئيس الوزراء محمد ناجي عطري وخلال هذه الزيارة سيلتقي مع المسؤولين السوريين لبحث أوجه التعاون الثنائي المشترك في كافة المجالات. الوكالة والصحف لم تبرز من هم أسماء المسؤولين السوريين، لكن مدير مكتب المالكي السيد طارق نجم عبد الله أوضح في تصريحات له بعيد وصوله إلى دمشق يوم أمس السبت بأن المالكي سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع وبالطبع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطي ورئيس مجلس الشعب محمود الأبرش، وسيحضر هذه اللقاءات وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وأعلن طارق نجم أن المالكي سيلتقي أيضا بعضا من العراقيين المتواجدين في سوريا، وقد بات عدد هؤلاء يزيد عن 1.5 مليون العراقي.
ومن المتوقع أن يأخذ الملف الأمني أهمية مميزة في المباحثات المرتقبة بين الجانبين العراقي والسوري حسب مصادر في السفارة العراقية في دمشق.
مصادر عراقية في دمشق في السفارة أعلنت بأن المحادثات بالتأكيد ستتطرق إلى الجانب الأمني، وسيكون هناك صراحة عالية في هذه المحادثات، ما يؤشر على أن محادثات المالكي في دمشق ستكون استكمالا في جانب منها لما تم التوصل عليه خلال اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة قبل أيام في دمشق بحضور الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ودول الجوار العراق.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وهذه الفترة التي سنخصصها لتقارير مراسلي إذاعة العراق الحر في عدد من المحافظات. بداية ننتقل إلى دهوك، فبهدف مناقشة الأوضاع في منطقة سنجار بعد التفجيرات التي استهدفتها الأسبوع الماضي ومن أجل وضع آلية لإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية على العوائل المنكوبة، عقد في مجلس المحافظة اجتماع طارئ حضره ممثل القوات الأمريكية للشؤون المدنية والعديد من ممثلي المنظمات الدولية ومن أبرزها منظمة اليونسيف والصليب الأحمر والهلال الأحمر العراقية. حميد أحمد صالح مدير العلاقات العامة في محافظة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أنهم أكدوا خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إيصال مواد الإغاثة الإنسانية ومياه الشرب إلى أهالي سنجار.
جرى مناقشة الوضع الراهن والوضع الذي يعيشه العوائل المتضررة وأبنائهم المتضررين الجرحى في مستشفيات متفرقة. في دهوك احنا عندنا مستشفيين، المستشفى أزادي العام ومستشفى الطوارئ، حوالي 109 من الجرحى يتلقون العلاج في مستشفياتنا، فنحاول نوفر لهم الأدوية والمستلزمات الطبية لإدامة العلاج و استمرار في العناية بهم حين تحسن الوضع والعودة إلى مناطقهم، وأيضا التركيز على الوضع الإنساني في المنطقة هناك، حيث طلبنا من هذه المنظمات سرعة إيصال مياه الشرب ومحاولة بناء دور لحوالي 500 عائلة متضررة في المنطقتين.
ومن جانبه فقد أكد موسى علي بكر مدير منظمة النازحين والمهجرين في محافظة دهوك
كل اللاعبين الأساسيين ومن ضمنهم السلطات المحلية ومنظمات UN أبدوا استعدادهم وقد قاموا بإرسال دفعات من المساعدات إلى المنكوبين في المناطق الثلاثة اللي هي تل عزر القديمة وتل عزر الجديدة واسيبا شيخ خدر.
بخصوص إيصال المياه إليهم والخيام وغيرها من المساعدات، يعني هل هناك خطوات يعني عملية قمتم بها بهذا الصدد؟
نعم، البادر الأولي والطليعي كانت دائرة النازحين بأمر من السيد محافظ، بعد الحادث بيوم قامت دائرة النازحين بإيصال 150 خيمة، 1200 بطانية، 600 دوشك، 150 جريكان، 150 فانوس و 150 ست مواعين.
جدير بالإشارة أن هناك أكثر من 250 منزلا قد هدم جراء عمليتي التفجير اللتين جرتا في كل من مجمعي العزير والجزيرة بسنجار. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، على الرغم من الامتيازات التي تمنحها عقود العمل في العراق، إلا أن الأمريكيين من أصل عراقي والعراقيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية لا يرغبون بالعمل في العراق. وعزوف العراقيين عن العمل في العراق لا يقتصر على ذوي الكفاءات والخبرات، بل يشمل العاملين في كافة المجالات كالترجمة والحماية الشخصية ووظائف أخرى تقدم الكثير من العروض المغرية. ويأتي الوضع الأمني في مقدمة الأسباب التي تقف وراء عزوف العراقيين عن العمل داخل وطنهم. هذا ما يؤكده عراقيون التقى بهم مراسل إذاعة العراق الحر في كاليفورنيا في سياق هذا التقرير.
يعزف الأمريكيون من أصل عراقي وكذلك العراقيون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية عن العمل في العراق، بخاصة وأن بلدهم بحاجة ماسة لاختصاصاتهم العلمية والإدارية والفنية، فضلا عن أن العقود المطروحة عليهم هي عقود مغرية من حيث المرتب والوظيفة وحيث الامتيازات الأخرى. الدكتور صفاء المياحي الأستاذ الجامعي في مادة الاقتصاد في ميشيغان والقادم توا من العراق أوجز أسباب هذا العزوف فقال:
الوضع الأمني والمحافظة التي تأتي بأشخاص غير جديرين في إدارة مفاصل الدولة والتي تضع العراقيل أمام الكفاءات القادمة إلى العراق، والعزف على نغمة عراقي الخارج وعراقي الداخل، وكأن العراقي القادم من الخارج ليس عراقي من هذا البلد. عندما كنت في العراق طرحت الكثير من المشاريع والأفكار ولم تؤخذ بها لأسباب واهية، والكثير من العراقيين الذين يذهبون إلى العراق وعندما يرجعون إلى الولايات المتحدة يتكلمون بما يرونه في العراق، ولهذا السبب يعزف الكثير من العراقيين من الذهاب إلى العراق على الرغم من حسهم الوطني ورغبتهم المفرطة في خدمة هذا البلد.
تصل بعض العقود إلى أرقام خيالية وبعض الوظائف إلى مستويات متقدمة، ولكن الاستجابة لطلبات الشركات والمنظمات المتخصصة بتشغيل الكفاءات العراقية قلية جدا. يشير الدكتور المياحي لهذه الامتيازات
أن هناك امتيازات كبيرة في الراتب والوظيفة، فبعض الرواتب تصل إلى 250 ألف دولار في السنة، وبعض الوظائف تصل إلى مستشار أول في الوزارات، ولكن ما فائدة الوظيفة والراتب إذا كان المتخصص وهذه الكفاءة لا تجد المجال المناسب لعملها؟ وإن كان البعض يصر على وضع العراقيل أمامهم وبشكل شخصي، فأنا أقول بالرغم من كل هذا فأنا سأعاود المجيء إلى العراق والعمل ثانية مهما كانت العوائق.
كما تلاقي بعض الوظائف التي لا تتطلب تخصصا علميا وأكاديميا عزوفا من قبل العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هذه الوظائف الترجمة والحماية الشخصية والبحث الاجتماعي والديني في السجون الأمريكية في العراق وغير ذلك من الأشغال. خيون التميمي أحد وجهاء الجالية العراقية في ولاية ميشيغان الأمريكية يتحدث عن هذا الأمر فيقول:
على أهم الأسباب السيرة الذاتية للشخص اللي هي السيرة الذاتية الاقتصادية، يعني عدة خلفية اقتصادية تكون عندك ما مطلوب فلوس ما مطلوب للبنوك، أو عنده مشاكل في المحاكم لأولاده مطلوب أن يدفع راتب شهري لأولاده، وهذا ما يسمح له يسافر خارج الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يصير عندهم مشكلة كيف يعينون الراتب لأولاده، أو لغة الإنجليزية ضعيفة جدا، أو بعض الوظائف يطلبون شهادة البكالوريوس فبعضهم ما عنده البكالوريوس لذلك ما يروح للوظيفة وما يقبل، بعض الآخر عندهم أعمال ما يقدرون يتركوها، أو عائلته بس هو موجود إلها أيضا وما راح يقدر يتركها ويسافر خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتبقى عائلته ما حد مثلا يرسل أولاد المدرسة أو يخافون أحدهم بالبيت أو فأكو فتحجز كثيرة منهم. قليل جدا منهم يلزم الواجع الديني، يعتقدون انه المشاركة في هذا العمل هي منافية للدين، يعتبرها انه بها اشكالية. ها حوالي عدد جدا 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 قليل، ويمكن يصادف واحد او اثنين من المقدمين طلبات التوظيف بالشركات او شركات الترجمة. يعني
كان هذا عن عزوف العراقيين في الولايات المتحدة الامريكية عن العمل في العراق، وقد تحدث فيها الدكتور صفاء المياحي وخيون التميمي مبينين الاسباب والعوامل التي تدفع العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية والامريكيين من اصل عراقي من العمل في العراق. صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، كاليفورنيا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، عودة إلى المشهد السياسي في العراق. ففي الوقت الذي يواصل فيه قادة التحالف الرباعي لقاءاتهم مع الحزب الإسلامي العراقي، تفيد تقارير واردة من بغداد أن هناك تحركات مماثلة تقوم بها قوى وكتل سياسية تبدي تحفظات على الاتفاق الرباعي لتشكيل تحالف جديد وكتلة سياسية ذات أغلبية برلمانية. ومن هذه الكتل القائمة العراقية والتيار الصدري وحزب الفضيلة. لكن سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق العراقية نفى لإذاعة العراق الحر أن تكون الجبهة ضمن هذه القوى السياسية التي تسعى لتشكيل هذا التحالف الجديد. المزيد من التفاصيل مع ليلى أحمد.
بالرغم من أن عملية التحالفات والتئام القوى داخل تكتلات سياسية يعد أمرا طبيعيا في أي نظام سياسي ديمقراطي، إلا أن العديد من القوى السياسية انتقدت التكتل الرباعي الذي شكل مؤخرا وضم الحزبين الكرديين الرئيسيين وحزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بل إن مصادر أعلامية أشارت بأن قوى سياسية تسعى لتشكيل كتلة تتمتع بأغلبية برلمانية تضم جميع الكتل السياسية التي لم تنضوي داخل التكتل الرباعي، وهو ما اعترض عليه عضو كتلة التضامن الوطنية النائب قاسم داود، وطالب بضرورة التفاعل الإيجابي مع أي تشكيل جديد وليس مواجهته بتشكيل كتل أخرى.
هذا تصرف ليس بالتصرف الصحيح، يعني علينا أن لا نتجابه بعضنا مع البعض الآخر، بل علينا أن نتفاعل إيجابيا. يعني إذا مجموعة كتل شكلت ائتلاف، الكتل الأخرى تستفز وتقوم بتشكيل ائتلاف آخر لمواجهة هذه الكتلة، دخلنا في حرب سياسية وفي صراع غير مبدئي. لذلك أنا حقيقة لا أؤمن بهذه الطريقة، أنا أؤمن بالتفاعل الإيجابي من أجل الخروج بمشروع وطني شامل لحل الأزمة العراقية.
وتشير الأنباء إلى أن كتلا سياسية من ضمنها العراقية والتيار الصدري والفضيلة تجري مشاورات لتشكيل كتلة سياسية لمواجهة التكتل الرباعي الجديد. وقد نفى الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري، نفى أن تكون الجبهة ضمن الساعين لتشكيل الكتلة الجديدة.
ليس لدى جبهة التوافق أن تشكل تحالف جديد يظهر كرد فعل لما هو حاصل اليوم. المشكلة مو فقط بالتشكيلات حتى ندخل ضمن اصطفافات جديدة، المشكلة عندنا أن تشترك كافة القوى، أن تنسلخ من هذه التحالفات وأن تستعرض المشاكل الموجودة وأن تحاول التوافق إلى حلول. إذا توصلت إلى هذه النتيجة، وفق عهد وطني يربط الكل، أعتقد أن هذا هو الحل. وبعد ذلك يمكن ضمن السياق المعمول به أن تكون الكتل السياسية ضمن كتلة واحدة أو مجاميع من الكتل، هذا أمر آخر، يعني جزئية من المشكلة وليس هو أصل المشكلة.
بعض المراقبين أعربوا عن استغرابهم للانتقادات التي وجهت للتكتل الرباعي الجديد، حيث يرى عميد كلية العلوم السياسية الدكتور عامر حسن فياض بأن على جميع القوى السياسية قبول أي تكتل سياسي وليس التعامل معه بسلبية.
الصحيح هو أن يقبل الجميع بتشكيل أي كتلة أو أي تحالف أو أي جبهة كانت، بمعنى إذا كان هناك اتفاق الرباعي أو ربما يصبح الخماسي بالمقابل على الكتل الأخرى والقوى الأخرى والأحزاب الأخرى أن لا تقف موقف سلبي أزاء هذا التحالف، بل أن موقفها الإيجابي يتمثل بتشكيل تحالف منافس لهذا التحالف.
واعتبر فياض أن تشكيل كتل جديدة ظاهرة صحية تشهدها العملية السياسية في العراق حاليا.
أنا أعتقد العملية السياسية هناك علامات صحة فيما إذا تشكلت قوى وأعيد تشكيل قوى وتحالفات جديدة. الصحيح هو تشكيل تحالفات، هذه التحالفات تقوم على أساس برامج سياسية وتحالفات من غير الغريب ومن غير المستغرب أن يقوم هذا التحالف الرباعي أو الخماسي فيما بعد وبالمقابل يقوم تحالف آخر. هذه علامة صحية للعملية السياسية في العراق وللوضع السياسي العراقي وليس العكس. فأستغرب من أن البعض يرى في هذه التحالفات علامة تدهور. أنا بتصوري هذه التحالفات سواء التي قامت أو التي ستقوم تشكل علامة صحية للسير العملية السياسية بالشكل الصحيح.
إذاعة العراق الحر بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد. مستمعين الكرام، الصحافة الساخرة في العراق لها تاريخها العميق، لكنها اليوم لا توجد بقوة على الساحة العراقية رغم ما يحويه الواقع العراقي من مشاهد مضحكة ومبكية في الوقت نفسه، والرواج الذي تلقاه الصحف الساخرة بسبب كشفها للواقع وطرحها لهموم ومعاناة المواطنين بأسلوب ساخر. ويرى صحفيون عراقيون أن الصحافة الساخرة لها وقع أكبر على القارئ، لكن الساحة العراقية تفتقر إلى مثل هذه الصحافة اليوم. حسن راشد وهذا التقرير.
للصحافة الساخرة في العراق تاريخ يمتد إلى نحو قرن من الزمان، حيث تفيد المصادر التاريخية إلى أن العام 1909 شهد صدور أول صحيفة ساخرة في البصرة باسم مراقعة الهندي، وكانت الفاتحة لصدور عشرات الصحف والمجلات الساخرة، لعل أشهرها صحيفة حبسبوز للكاتب الساخر نوري ثابت التي صدرت عام 1931. وبسبب ما تحتاجه الصحافة الساخرة من أجواء حرية، فقد اختفى هذا الضرب من الصحافة أبان العهود الجمهورية إلى سقوط النظام السابق عام 2003 الذي شهد صدور عدد كبير من الصحف الساخرة سرعان ما توقفت لأسباب يتحدث عنها الشاعر والكاتب الساخر كاظم غيلان.
بعد سقوط النظام السابق ظهرت العشرات من الصحف الساخرة، منها ما لفظ أنفاسه لسوء فهم معنى الصحافة الساخرة، لربما كان القائمين على إصدارها وإعدادها غير متعلمين بجديات الصحافة الساخرة ولهذا اختفت.
يعني هل تعتقد أن صحيفة ساخرة في ظل هذا الوضع تستطيع أن تضيف شيء؟ ما مهمة الصحيفة الساخرة برأيك الآن؟
طبعا ليست تضيف شيء، وإنما ستعبر عن أشياء كثيرة، لأن السخرية الآن تطغي على مجمل الشارع العراقي.
وقد صدرت في بغداد مؤخرا صحيفة ساخرة باسم الكاروك للكاتب كاظم المقدادي الذي يقول إنها محاولة لسد نقص موجود في العراق الآن والتواصل مع تاريخ الصحافة الساخرة في العراق.
أعتقد أكو نقص كبير في الصحافة الساخرة، ما أكو صحافة ساخرة أساسا، أكو عمدة ساخرة متقطعة غير مستمرة. أنا أكتبها طبعا الزميل وجيه عباس يوسف حمداوي، وهناك أستاذ حسن العاني، متقطعة حقيقة. فنحتاج إلى حقيقة صحيفة ساخرة تجمع كل هذه الأقلام الساخرة، بالإضافة نحتاج إلى جسر أيضا يوصلنا بالجسر القديم اللي بدأ ميخائيل تيسبي في جريدة كناس الشوارع اللي هو أول قبل حبسبوز نوري ثابت.
للصحافة الساخرة تاريخ عميق في تاريخ الصحافة العراقية، هل تعتقدون أن صحيفة الكاروك ستضيف شيئا إلى هذا الأرث؟
يعني سألني هذا السؤال الزميل حسن عبد الحميد، قال لي ما الفرق بين نوري ثابت وأنت؟ قلت له هو نوري ثابت أنا متحرك.
ويرى المقدادي أن كل شيء في العراق الآن مضحك مبكي ويحتاج إلى من يرصده ويتعامل معه صحفيا.
الآن حقيقة نرى أنه كل شيء مضحك في العراق، لكنه مبكي. هو مضحك يعني أنت عندما ترى سياسي لا يفهم السياسي شيء مضحك، عندما ترى خبير يسمي نفسه خبير وهو ليس خبير شيء مضحك، لكنه مبكي بمعنى النتائج اللي يؤدي هذا الخبير أو هذا المسؤول هي نتائج كارثية. فيجب أن نكشف هذا، أن نعري هذا الزيف وهذا الحجاب الرهيب الآن اللي حقيقة الكثير من المسؤولين الآن يمارسوه.
وتعد الصحافة الساخرة في الكثير من دول العالم من أكثر الصحف شعبية ورواجا. عن أسباب هذا الرواج تحدث الصحفي العراقي جمال المظفر.
الصحافة الساخرة هي الأقرب إلى المواطن والأقرب إلى التقبل وأقرب إلى الفهم. يعني لاحظ أحيانا يعني ليس فقط الصحافة يعني صحافة العمود أو التحقيق أو الخبر، وإنما أحيانا الكاريكاتير عوض عن تحقيق كامل أو عن مقال كامل، لأنه شنو هموم المواطن معاناته الأزمات السياسية الاقتصادية تلخص في هذه الكاريكاتير. لذلك الصحافة الساخرة لها وقع كبير على القارئ المتذوق.
ويشير المظفر إلى وجود فراغ عراق في الشارع العراقي الآن إلى صحافة ساخرة؟
الآن اللي يفكر أنه يستخدم حتى لو نص صفحة أنه مع معاناة المواطن كشكوى المواطنين معاناة المواطنين أنه يخصص بأسلوب الفكاهة أو الصحافة الساخرة أو الكاريكاتير، لأن يعني أنا لاحظ عدد كبير من المواطنين سواء في احتكاك في باصات النقل العام أو في الشارع أنه أول ما يفتح الصحيفة على صفحات اللي تم يعني صفحات المعاناة، يعني لو نسوي إحصائية نشوف أنه المواطن أول ما يفتح على الصفحات اللي تم معاناته أو الكاريكاتير.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنبقى مستمعين الكرام مع هموم الحياة اليومية للعراقيين، والتي تبدأ بانقطاع التيار الكهربائي وشحة مياه الشرب ولا تنتهي عند ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الوقود، إذ صارت هذه الهموم اليوم أبرز محاور حديث الشارع النجفي الذي سجل لنا جانبا منه مراسل إذاعة العراق الحر ليث محمد علي.
تفرض الحياة اليومية المعاشة نمط العلائق الاجتماعية والسلوك الفردي والجماعي، حتى في النجف لم تعد الحياة اليومية تفرض نمطا معاشيا معينا فقط، بل صارت تفرض حتى نوع الحديث في الشارع والمقهى والساحات العامة وربما في أروقة الكليات وردهات المستشفيات، تكاد تكتشف ثمة وحدة موضوع لحديث الشارع النجفي. مايكروفون إذاعة العراق الحر رصد حديث الشارع النجفي وكان على الوفق الآتي.
بشرفك مدينة 24 ساعة ماي ما بيها بهذا الجو القاتل، والله ما صايرة تنقل ماي من الشط.
هم آخر يسيطر على الشارع النجفي تلخصه مفردتان، الصحة والأمان نعمتان مجهولتان، هكذا يعتقد أحد النجفيين الذي افترش الأرض تحت ظل شجرة ذابلة تشكو العطش.
والحمد لله لا صحة ولا أمان، منين يجيب الصحة؟ لا أكل لا شرب لا نوم لا راحة، كل بذنجان أبو 25 صار 750 دينار، منين يجيب الصحة؟ والأمان كل يوم تصبع قتلة وفلان وقطفة وفلان، منين يجيب؟
خياط دشاديش هجر ماكينة الخياطة العاملة على الكهرباء.
كهرباء 27 ساعة جرة واحدة مقطوع، مولدات ومدك من الصبح للليل، والله ما تطفي، منين لهم هالبنزين؟ منين لهم هالامكانيه؟ هاي 4 سنين صار لهم يتعاركون على المناصب، لما نخلوا دنيانا ليل يجر ليل، كافي.
عامل ميكانيك او في ترتشي أغلق محله لانقطاع الماء والكهرباء مستغلا العطلة الإجبارية ليأتي إلى بيته بالوجبة الغذائية وفد ربع قالب ثلج على حد تعبيره، كان منفعلا ويحدث وكيل الغذائية أي الحصة بعصبية، وقبل أن نوجه له السؤال فاجأنا بالسؤال الآتي.
قد أسألك، هم انقطعت عنك البطاقة الغذائية قبل شهر شهرين؟ شاشن اللي صار كل شهر تستلم مادة لو مادتين، الأسعار مشتعلة نار، ما تقلي وين نروح.
وآخر كان يمسك بيده وصلا ضريبيا صغير الحجم ويردد ادفعوا لا تحكي.
الماي بفلوس، الكهرباء بفلوس، الدور الأمن بفلوس، الحراسات كل شهر تدفع 5000 للحراسات، حراسات الشعب بفلوس وحراساتهم المدرعة هم يدفعها الشعب.
أما أم حسين التي رفضت التسجيل خجلا لكنها تحدثت عن صرفياتها الشهرية قائلة: خالة المولدة بالشهر 45,000 دينار، بنزين للمولدة مال البيت 60,000 دينار، حراسات 5,000 دينار، خالة ثلج أقل شيء 30,000 دينار بالشهر، المقاد يلي يدقون باب البيت يومية 1,000 دينار، وقرصة الخبز 1 دينار بمية صارت، والمدارس ورمضان عالبيبان. هكذا قالت أم حسين. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، اتفقت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق مع مجموعة من التجار الأمريكيين على تصدير 100 سجادة يدوية إلى الأسواق الأمريكية. غنبر صلاح قادر مدير معمل كاسنزان للسجاد اليدوي، إحدى المعامل 7 التي تعمل على إنتاج السجاد اليدوي في الإقليم، أشاد بتوقيع هذه الاتفاقية التي وصفها بالخطوة الجيدة للتعريف بالسجاد اليدوي الكردي وفتح الأسواق العالمية لتصديره. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
في أحد معامل السجاد اليدوي الذي يقع في الطرف الشمالي الشرقي من مدينة أربيل انهمكت مجموعة من الشابات الكرديات في نسج السجاد اليدوي أملا في إيصال إنتاجهم إلى الدول الأوروبية والأمريكية بعد أن أبرم تجار الأمريكيين عقدا مع وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق بشراء إنتاج معامل السجاد اليدوي في الإقليم. ويقول غنبار صلاح قادر مدير معمل كسنزان للسجاد اليدوي في حديث مع إذاعة العراق الحر:
بيش إستاكا لصالاني نوتو ششو نوتو حوت نوتو هاش تادو هزار يعني زياتر برهمكان إما دماو لمغزن يال بيشانجا هذا الجيلة لو أجر روجانا سندش تنقلش دي سربوا بلام لدواي دو هزار ويكوا ما فريكان إما زياتر برو إيران روشن إيران كريتي.
سابقا ولغاية 2000 كان إنتاجنا مكدسا في المخازن والمعارض، ويوميا كنا نبيع فقط أعداد قليلة من السجاد، ولكن بعد 2001 أصدرنا إنتاجنا إلى إيران لأن أسعارنا كانت أقل من أسعار السجاد الإيراني. ويضيف قائلا:
بخاي متري أما متري $200 دما فلوش ألا ودوري،
كنا نبيعهم المتر المربع $200 وهم كانوا يبيعونه على الحدود $500. واعتبر مدير معمل كسنزان للسجاد اليدوي أن هذه الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة الثقافة والتجار الأمريكيين خطوة جيدة لإنتاج صناعة السجاد في الإقليم، وقال:
لا يبيمان باشي ما براسي تكهرنا أجر لبرهيزنا بما فريكاني كردي دقنا ولاتكاني أوروبا ويان أمريكا.
نعتبرها خطوة جيدة لأنه على الأقل سيصل السجاد اليدوي الكردي إلى الدول الأوروبية وأمريكية، وهذا مهم بالنسبة لنا. وتابع حديثه قائلا: نحن لا ننظر إلى الأرباح بقدر اهتمامنا بتعريف إنتاجنا من السجاد الكردي في الخارج. وبحسب هذه الاتفاقية ستوفر معامل سجاد اليدوي في الأقليم والتي تبلغ 7 معامل ويعمل فيها 412 عاملا بتوفير ماء السجاد للتجار الأمريكيين في المرحلة الأولى. ويقول مدير معمل سجاد كسنزان:
برما فريك داوان كلوبو أندروسكين لدواي أوى بسعر روجاني بازار لقلين فيكاتي.
اتفقنا معهم على توفير العدد المطلوب لهم من السجاد وهي ماء، وبعدها سنتفق معهم على أن تكون الأسعار بسعر السوق. وأشار إلى أنهم يستطيعون شهريا إنتاج 10 أمتار من السجاد في معمل واحد، وقال: نستطيع في شهر واحد إنتاج 10 أمتار من السجاد. وتأمل وزارة الثقافة أن يصبح مشروع استيراد السجاد الكردي إلى الأسواق الأمريكية خطوة في انتعاش هذه المهنة التي تعاني من عدم الاهتمام بها لعدم وجود أسواق لاستيراد الإنتاج إليها. وهذا أدى أيضا إلى عدم وجود مؤسسات خاصة في الإقليم لتخريج كوادر متخصصة في مجال إنتاج السجاد اليدوي، حيث تقوم المعامل بفتح دورات خاصة للذين يرغبون في ممارسة هذه المهنة. فري خضر علي موظفة التصميم والمشرفة على معمل كسنزان للسجاد اليدوي قالت في حديث مع إذاعة العراق الحر بأنهم يقومون بفتح دورات خاصة للذين يرغبون في العمل في معامل السجاد اليدوي. وأضافت قائلة:
أنا برين تقريبا ما ويلو دادندري ما وي سيمانجا، بس ما سيمانجا كان لو دانا ندرن تقريبا بما وي يعني ما نقولني وشرين لمو يشكيدة بدرسيته.
الوقت المحدد لكل دورة 3 أشهر، ولكن نشترط عليهم اجتياز هذه المرحلة بشهر ونصف، ويتعلمون خلال هذه المراحل عمليات القطع والحافة والضرب وحياكة السجاد. ووصفت خطوة استيراد السجاد اليدوي الكردي إلى أمريكا بالجيدة، وقالت:
بمشاشي زور زور ساركوتو أقر بتسيلو أمريكا وإشاء يعني زيو
يعني المرأة الكردية ستشعر بالفخر بعد أن ترى أن ما أنتجت يداها قد وصل إلى دول مثل أوروبا وأمريكا. انتهى التعليق، ونحن أيضا ننهي تقريرنا. وكان معكم عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
عدت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانا تشكيليا يقيم في هولندا بعد أن مر بمحطات غربة عديدة في حياته. ضيفنا من الفنانين التشكيليين العراقيين الذين برزت أسماءهم في منتصف السبعينات، وهو يؤمن بأن لا فن من دون حرية، وعندما ينعدم أكسجين الحرية يموت الفنان والفن معا. ضيفنا لهذه الحلقة هو الفنان حسام الدين العقيقي. ولد الفنان حسام الدين العقيقي عام 1946 في منطقة الرحمانية ببغداد لعائلة كبيرة تتكون من 8 أفراد. والده كان يعمل مصورا فوتوغرافيا ويصنع تماثيل لحيوانات من أجل توفير لقمة العيش لعائلته. ويرى الفنان العقيقي أن وجود هذه التماثيل في بيته كان له الأثر الكبير على حبه وتعلقه بالفن والنحت تحديدا.
أعتقد أن هذيك الظاهرة، وجود تماثيل في البيت وصناعها ومشاركتي فيها، كانت هي المحك الأول لظاهرة اسمها الفن أو الفن التشكيلي. طيب، بعد ذاك مر الزمان ووصلت أنه أنا أختار طريقي في الدراسة العليا بعد الثانوية، فاختارت أكاديمية الفنون الجميلة مع صراع قوي مع العائلة اللي ما كانت تحب هذه الشغلة لأنهم تجيب خبزة. فدخلت في قسم النحت ودرست 4 سنوات مع أساتذة جيدين، منهم من يرحمه الله ومنهم ما زال حيا، الأستاذ الفاضل المرحوم إسماعيل فتاح والأستاذ الفاضل الله يطول عمره محمد غني حكمل. وكانت تجارب ممتعة ومفيدة في تكويني الأكاديمي بالنسبة للنحت والتخطيط.
تميزت فترة الستينات والسبعينات بازدهار الحركة التشكيلية في العراق، وقد ضمت أكاديمية الفنون الجميلة في هذه الفترة فنانين وتشكيليين شباب صار لهم اسم لامع في سماء الفن والحركة التشكيلية في العراق. عن المناخ الذي كان سائدا في نهاية الستينات داخل الأكاديمية يقول الفنان حسام الدين العقيقي:
من حسن حظي أنه ذيك الفترة تواجدت عناصر جيدة مهمة اللي هي الآن من أركان الفن العراقي، كانوا معي كطلبة، منهم طيب الذكر فيصل العيبي، ومنهم الفنان الكبير صلاح الجياد إلى آخره، من مجموعة طيبة كنا نتعلم من بعض، وهذه الظاهرة كانت جميلة جدا. المناخ الوحيد الذي كان يزعج هذا المناخ هو تدخل سلطة البعث وسلطة البعثيين داخل أكاديمية الفنون الجميلة، وإلا الباقي كان إيجابي.
عام 1971 أنهى الفنان حسام الدين العقيقي دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة ليقرر مباشرة السفر إلى إيطاليا لمواصلة دراسته للفنون التشكيلية هناك. عن الأسباب الأخرى التي دفعته لترك العراق يقول الفنان العقيقي:
لم يكن في ذهني أي شيء له علاقة بالشهادة العليا بقدر ما حب المعرفة والاطلاع على ثقافات الناس الآخرين، هذا كان دافع أساسي لي في ذيك الأيام. ولكن لا يمكن لإنسان أن ينكر أنه صعود الفاشية، صعود العنف البعثي كان سبب مهم أيضا في ترك العراق، فوجدت نفسي يجب أن أخرج. عندما كان 4-5 من كل أقسام الأكاديمية هم في السجن ولا أعرف ماذا حدث لهم، في هذه الحالة الحياة لا تستطاب، الحياة لا يمكن أن تطاق، فكان سبب مهم أن أخرج، وخرجت وكانت إيطاليا.
درس النحت في أكاديمية الفنون الجميلة لمدة 4 أعوام وتعرف هناك على الفنون المعاصرة، كما سنحت له الفرصة ليتعرف على عدد من الفنانين الإيطاليين.
القاعدة الأكاديمية التي تكونت لنا في أكاديمية فنون جميلة في بغداد كانت في الحقيقة هي مهمة في تكويننا، ولكن في مواجهة العالم الحديث الذي يبحث عن كل ما هو حديث، عن كل ما هو مثير، كانت عامل استغراب. ما كنا نراه في الجاليريات وفي المتاحف الحديثة شيء لا علاقة له بما تعلمناه أكاديميا، فكان هناك نقطة انطلاق جديدة لفهم ما هو الفن الحديث. توفرت لي فرصة الاتصال بعناصر جيدة من الفن الإيطالي المعاصر آنذاك، كانت فرصة جميلة أتعرف على جاكومو مانزو اللي هو فنان كبير جدا، تعرف على مونا كيزي فنان أيضا جيد، بالإضافة إلى فنان رسام مهم اللي هو كالابريا. كالابريا فنان ينتمي إلى الثقافة التقدمية.
عام 1974 أنهى دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة في إيطاليا، وكان يرغب في العودة إلى العراق، لكن بقاء النظام البعثي وسيطرته على كافة المجالات السياسية منها والفنية حال دون ذلك، لذلك قرر الهجرة إلى ألمانيا، حيث بدأت من هناك رحلة الغربة الطويلة التي لم تنتهي بعد.
كانت قضية الرحلة إلى ألمانيا بعد إيطاليا كانت ضرورية، مع الاعتقاد السائد آنذاك والذي كان هو حقيقة أنني باستطاعتي أن أتوفر على عمل جانبي لكي أوفر الخبزة. بقيت هناك لمدة 2.5 سنين، بعدها كانت ضرورة أنني أن أبحث عن عمل له علاقة في اختصاصي. الرحلة الأولى كانت إلى اليمن إلى العاصمة صنعاء، لم أوفق في أن أحصل على عمل. بعد ذاك جت فكرة من أحد الأصدقاء المغاربة أنه ليش ما تروح إلى المغرب، بالمغرب يمكنك أن تعلم تشكيل تربية الفنية إلى آخره. وبالفعل شددت الرحال إلى المغرب، وبقيت هناك 7 سنين أدرس مادة الثقافة الفنية يسموها المعرفة الفنية في معهد لإعداد مدرسين مادة التربية الفنية. عملت بعد ذلك بعد وجودي في المغرب، والتي هي كانت أيضا تجربة مهمة بالنسبة لي، لأنه الفنانين المغاربة لهم دور مهم في التشكيل العربي، كانت أيضا تجربة جميلة، تجربة مهمة طورت المعرفة عندي.
بعد سنوات من الغربة في المغرب انتقل الفنان حسام الدين العقيقي إلى ليبيا ليعمل في أكاديمية الفنون الجميلة هناك ويؤسس قسم النحت ويفتتح لنفسه مرسما خاصا به، كما أقام أكثر من معرض تشكيلي في ليبيا. أما عن أسباب لجوئه إلى ليبيا فيقول الفنان العقيقي:
البلد كان يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، كانوا ينهون عقود أعمال الأساتذة الأجانب لكي يعطوا الفرصة لأبناء المغرب، وهذا أمر طبيعي، فكان علي أن أرحل مع زوجتي إلى ليبيا حيث عملت في كلية الفنون الجميلة لمدة 11 سنة. كانت فترة جميلة جدا، استطعت أن أحقق ذاتي عبر تدريس مادة النحت والتخطيط في قسم النحت الذي أسسته أنا بنفسي، لم يكن هناك قسم نحت في كلية الفنون الجميلة. في ليبيا استقرار المادي وفر لي أيضا القدرة على أن أحصل على مشغل لتنفيذ أعمالي، وبالفعل استطعت أن أقيم معرضين شخصيين بالإضافة إلى معرض مشترك مع الفنان قاسم الساعدي ومع الفنان يحيى الشيخ، وكانت هي علامات مهمة في طريقي.
مع بعد أكثر من 3 عقود عاشها في المهجر، يرى الفنان حسام الدين العقيقي أن للمهجر وجه جميل وآخر مؤلم وقاسي.
في الحقيقة المهجر له وجهان، الوجه القبيح والوجه الجميل. نحن نعيش في بلدان يتوفر فيها الأمن، يتوفر فيها القانون، لا يمكن أن تنتهك حريتك أو حقوقك بسهولة، وهذا ما يطلبه كل إنسان. وضعك الصحي مؤمن عليه، وضع الصحي للأطفال وللسيدة مؤمن عليه، هذا الشيء لا يمكن أن يكون بسهولة في أوطاننا. ولكن تبقى دائما الغربة قضية قبيحة جدا على الإنسان، فكرة المهجر اختلاع الإنسان من موقعه وزرعه في مكان آخر قضية صعبة جدا. هذا هو الوجه المؤلم في المهجر والغربة.
يقيم الفنان حسام الدين العقيقي حاليا في هولندا، حيث يواصل تقديم أعماله الفنية وإقامة المعارض التشكيلية الشخصية والمشتركة مع فنانين عراقيين وهولنديين. كما أقام الفنان معارض عديدة في إيطاليا وألمانيا واليمن وليبيا، وهو يتابع باهتمام الحركة التشكيلية في العراق ونتاجات الفنانين العراقيين. وفي هذا الشأن يقول الفنان حسام الدين العقيقي: ترى كيف يقيم الفنان حسام الدين العقيقي سنوات الغربة الطويلة ومحطاتها العديدة التي مر بها في حياته، حاملا معه هموم وطنه وأحلامه وآماله؟
الوضع اللي عشته عبر حياتي لا أستطيع أن أقول أنه كان وضعا طبيعيا. هذا الانتقال من مكان إلى مكان والحصول على مكان للعمل لم يجعلني قادرا على أن أجلس لأحقق برنامج واقعي، برنامج لما موجود في ذهني. وأنا مقتنع بما حدث، بما عملت من تجارب خصوص الرسم الريليف، الرسم البارز، ولكن أعتقد أن هذا ليس كل شيء. هناك أشياء أخرى يجب أن على الإنسان أن يشتغل عليها لكي يكون أفضل ويقدر يستطيع أن يحقق معاني أسمى. الأمل يجب أن يكون موجود باستمرار، يدفعك إلى التقدم، إلى الإبداع. وبرغم الظروف الغير طبيعية الشديدة جدا الموجودة في الوطن الآن، على الإنسان أن يفكر بإيجابية، أن المستقبل لنا، مستقبل للإنسان.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنان حسام الدين العقيقي، الذي يؤمن بأن الفن لا يمكن أن يكون ذا قيمة إلا إذا طرح الواقع المعاش بالطريقة الواقعية، كما يؤمن بأن لا فن من دون حرية. وقد حدثنا عن محطات الغربة العديدة التي مر بها في حياته منذ أكثر من 3 عقود. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الفنان العراقي فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، هذه سميرة علي مندي تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات، كما أنقل لكم تحيات المخرج نبيل خوري.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.